أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الدليل الوحيد الذي يستند إليه المجوزون للبيع في الفرض الثاني من الصورة السابعة وفي الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة، دليلهم الوحيد هو رواية علي بن مهزيار، مكاتبة علي بن مهزيار التي قرأناها في الدرس السابق. هذه هي الدليل الوحيد للقائلين بجواز البيع. ولذلك لا بد أن نبحث دلالة الرواية مع الرد في كل مورد من هذه الموارد. فنقول: أما المورد الأول، الاستدلال بهذه المكاتبة على جواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة، وهو ما لو كان الخراب يؤدي إلى قلة المنفعة. وكيفية الاستدلال بالرواية على ذلك تتضح بعد الالتفات إلى مجموعة من النكات. فلنقرأ المقطع الأخير من الرواية ثم نشير إلى هذه النكات. في المقطع الأخير يسأل السائل قال: وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم أو وقف عليهم بقية هذه الضيعة أن بينهم شنو؟ اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته بذلك. فكتب بخطه سلام الله عليه: وأعلمه أن رأيي إن كان الواقف قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف، يعني الموقوف عليهم، أن بيع الوقف، يعني علم أن بيع الوقف أمثل، فليبع، يعني يجوز له شنو؟ أن يبيع الوقف. ثم قال الإمام: فإنه ربما جاء في الاختلاف، يعني بسبب الاختلاف جاء شنو؟ تلف الأموال والأنفس. نقول: النقطة الأولى، لا بد أن نؤمن أن قوله عليه السلام فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس، هذه الجملة تعليل لقوله فليبع، يعني لماذا يجوز البيع؟ الجواب: لأن الاختلاف ربما يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. فهذه الجملة جملة تعليلية لجواز البيع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الإمام سلام الله عليه قال: ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال. فما هو المراد عليكم السلام ورحمة الله؟ ما هو المراد من الأموال؟ الجواب: لا بد أن نبني على أن المراد من الأموال هو خصوص مال الوقف، يعني خصوص المال الموقوف، وليس الأموال الأخرى التي هي غير الوقف. لأن الاختلاف بين الموقوف عليهم تارة يؤدي إلى خراب العين الموقوفة، وتارة يؤدي إلى خراب أموالهم الشخصية. الآن نحن لا علاقة لنا بتلف الأموال الأخرى، وإنما المراد من كلمة الأموال خصوص المال الموقوف، يعني العين الموقوفة. أي ثانية. النقطة الثالثة: الإمام سلام الله عليه عبر قال: فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال. تلف، ولم يعبر بالخراب. في النقطة الثالثة نقول: لا بد أن نبني على أن المراد من كلمة التلف، المراد منها هو الخراب، أي خراب العين الموقوفة كلا أو بعضا، بحيث تشمل كلمة التلف حتى الموارد التي تقل فيها منفعة الوقف. فالتلف بمعنى الخراب، والخراب شامل للخراب الكامل والخراب الجزئي أو قلة المنفعة. لأن احنا كلامنا في الفرض الثاني من الصورة السابعة فيما لو شنو قلة المنفعة، فكن نحمل كلمة التلف على ما يشمل قلة المنفعة. هيا نقطة الثالثة. النقطة الرابعة: الإمام سلام الله عليه عطف النفوس على الأموال بالواو. يعني شنو قال؟ قال: تلف الأموال والنفوس، ولم يقل تلف الأموال أو النفوس. يعني عطف بمن؟ عطف بالواو. وحينئذ قد يقال إن جواز البيع في حالة تحققهما معا، يعني هم تحقق لتلف الأموال وهم تلف النفوس. أما لو تلفت الأموال فقط دون النفوس، أو تلفت النفوس دون الأموال، فلا يجوز البيع. ولكننا نقول: ليس هذا هو المراد للإمام سلام الله عليه، بل مراد الإمام عليه السلام أنه أي منهما تحقق فهو لوحده يكفي للحكم بجواز البيع. وبعبارة أخرى، هذه الجملة على نحو مانعة الخلو، أي أن القول بجواز البيع لابد أن شنو؟ لا يخلو إما فيه تلف للأموال وإما فيه تلف للنفوس، ولا يشترط اجتماعهما معا. هذه أربع نكات. بعد الالتفات إلى هذه النكات الأربع والالتفات إلى قول الإمام وتعبيره بربما، يكون محصل التعليل أنه كلما خيف واحتمل أن بقاء الوقف سيؤدي إلى خرابه وسقوط منفعته تماما أو قلة منفعته، جاز بيعه، فتكون الرواية شاملة للقسم الثاني من الصورة السابعة. اللي هو شنو القسم الثاني؟ أن يعلم أو يظن بأن بقاء الوقت سيؤدي إلى قلة منفعته، الخراب بمعنى قلة المنفعة، فهو مشمول بهذه الرواية أو ليس مشمولا؟ مشمول بهذه الرواية، فنحكم بالجواز. هاي كيفية الاستدلال على جواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة. المصنف يرد هذا الاستدلال ويجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: الرواية الشريفة لا تناسب مدعاكم، لأن الدليل أعم من المدعى. ما هو مدعاكم؟ مدعاكم أيها القائلون بالجواز هو إذا علم أو ظن بأن بقاء الوقت سيؤدي إلى الخراب وقلة المنفعة، جاز البيع. فأنتم حكمتم بجواز البيع في صورة العلم أو الظن بالخراب، العلم أو الظن. لكننا إذا رجعنا إلى الرواية الشريفة فالإمام سلام الله عليه قد عبر بقوله: فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. ربما، ربما. وإذا تتبعنا المراد من ربما في موارد استعمالاته العرفية نجد أن معنى ربما هو مجرد الاحتمال، سواء كان احتمالا راجحا كما في الظن أو مساويا كما في الشك أو مرجوحا كما في الوهم، فكلها احتمال. وكل هذه الاحتمالات الأرجح والمساوي والمرجوح يصدق عليه ربما، أي أن الرواية مفادها جواز البيع بمجرد احتمال الخراب. ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا او مساويا، بينما انتم اجزتم البيع في صورة العلم والظن لا في صورة الشك والوهم، بينما الرواية شاملة لصورة الشك والوهم. يعني من نتيجة الرواية جواز البيع بمجرد احتمال الخراب ولو كان هذا الاحتمال شكا او وهما، وهذا ما لم يقل به احد، يعني لا احد من الفقهاء اتى بجواز البيع بمجرد شنو؟ الشك او الوهم او مجرد الاحتمال، لا، انما افتوا بالجواز في صورة العلم او الظن لا مجرد الاحتمال، ولذلك ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. انتم تقصدون الاستدلال على جواز البيع في صورة العلم او الظن، لكن الرواية تدل على جواز البيع في كل احتمال ولو لم يكن ظنا، وهذا ما لا تلتزمون به. هذا الرد الأول عن الاستدلال. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال حيث الآن يبدأ في المورد الأول وهو الاستدلال بالرواية على القسم الثاني من الصورة السابعة، حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز، يعني جواز البيع بها، يعني بهذه المكاتبة في القسم الثاني من الصورة السابعة، وهو صورة فرض ما لو أدى الخراب إلى قلة المنفعة. بناء يمكن الاستدلال، لكن لابد أن نسلم بكم نكتة؟ بأربع نكات. النكتة الأولى بناء على أن قوله عليه السلام فإنه ربما جاء في الاختلاف إلى آخر العبارة تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، يعني تعليل لقوله فليبع. لماذا فليبع؟ علة ذلك فإنه ربما جاء تلف الأموال والنفس. ثانيا النقطة الثانية وبناء على أن المراد بالمال في قوله تلف الأموال يا مال هو الوقف دون الأموال الأخرى. ثالثا ما شاب للمصنف ثالثا لي وشنو؟ أن نقول كلمة التلف بمعنى الخراب الشامل لقلة المنفعة. رابعا وإن، طبعا مكتوب فإن، الأفضل أن نقول شنو؟ وإن، حتى يكون إشارة إلى النقطة الرابعة لأن لا علاقة له بما سبق. فإن ضم النفوذ، وإن ضم النفوذ إنما، يعني شنو ضم النفوذ؟ عطفها بالواو على الأموال، الأموال والنفوذ. فإن ضم النفوذ إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، لا أنه يشترط وجودهما معا، لا، على نحو مانعة الخلود، تلف الأموال ضرر وتلف الأنفس ضرر آخر يترتب على الاختلاف بين الموقوف عليهم، لا أن المناط في الحكم بالجواز هو اجتماع الأمرين تلف المال وتلف النفوس معا. لا، مو هذا، ليس هذا هو المراد كما لا يخفى. بعد هذه النكات الأربع يقول: فيكون حاصل التعليل أنه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه، وهو شامل حينئذ للفرض الثاني من الصورة السابعة، لأن الوقف في معرض الخراب. وفيه قلنا كم جواب؟ ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن المقصود الذي تريدون إثبات جوازه بالرواية أيها القائلون بالجواز، أن المقصود هو جواز بيع الوقف إذا أدى بقاؤه إلى الخراب علما أو ظنا. يعني إذا علمتم أو ظننتم بأنه شنو سيؤدي إلى الخراب، بينما الرواية أعم من ذلك، لا مجرد كون البقاء يؤدي إليه يعني إلى الخراب، إذا أدى بقاؤه إلى الخراب علما أو ظنا، لا مجرد كون البقاء ربما يؤدي إلى الخراب على نحو شنو الاحتمال المجامع. هالمجامع صفة علما، صفة المجرد كونه، لا مجرد كون البقاء ربما يؤدي إلى الخراب، هذا المطلق التأدية أو مطلق الاحتمال المجامع للاحتمال المساوي اللي هو شنو الشك أو المرجوح على ما هو الظاهر يهو أنه يجامع الاحتمال المساوي أو المرجوح ما هو الظاهر من لفظة ربما، كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته، استعمالات لفظ ربما في اللغة رب للتقليل، والتقليل يعني شنو الاحتمال المساوي أو الضعيف. ولا أظن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب. يعني مدلول الرواية جواز البيع لمجرد الاحتمال، وهذا ما لم يلتزم به أحد حتى القائلين بجواز البيع في الفرض الثاني من الصورة السابعة، يعني حتى المستدلين بالرواية لا يقولون بذلك. والشاهد على أنه لا قائل بجواز البيع لمجرد الاحتمال هو تعبيراتهم في المثل. البعض عبر قال يؤدي، أي يؤدي البقاء إلى الخراب، قالوا إذا أدى بقاؤه إلى خرابه، فجاءوا بجملة خبرية أدى، وهي ظاهرة في الفراغ عن الوقوع أي العلم بالوقوع، فمن عبر بهذا التعبير قال أدى يعني شنو؟ يعني علم أن البقاء سيؤدي إلى الخراب. وبعضهم عبر بالخوف والخشية، قال يخاف أو يخشى من الخراب إذا أبقينا العين على حاله. زين، ما هو المراد من الخوف؟ الجواب المراد من الخوف إذا قامت أمارة على الخوف، لا مجرد الخوف بمعنى الاحتمال السابق. ولذلك مثلا في التيمم قالوا يجوز للإنسان أن يتيمم إذا خاف الضرر من استعمال الماء. يعني شنو إذا خاف الضرر من استعمال الماء؟ مو مجرد احتمال بسيط 10% كذا، لا، لابد أن يكون احتمال الضرر قويا ويستند إلى أمارة، يعني إذا ظن بالضرر، مو مجرد احتمال ساذج بسيط. وهكذا في الصوم قالوا يفطر إذا شنو؟ إذا خاف الضرر من الصوم. يعني شنو إذا خاف الضرر؟ مو احتمل احتمالا بسيطا، لا، احتمال عرفي معتد به يستند إلى قول الطبيب مثلا، يعني ما أدى إلى الظن، الظن بالضرر. وهكذا قولهم بحرمة السفر في الطريق إذا خيف من الهلاك، يعني طريق أنت إذا تسافر به شنو؟ تخاف من الموت والهلاك، حينئذ سفرك هذا سفر معصية. يعني مثلا في الفترة السابقة نروح على الجكارة، يروح على طريق شنو؟ يا طريق على طريق بغداد اللطيفية وغيرها، اللي هو شنو؟ معرض للتلف. فإذا حكمت الصلاة في الطريق لابد أن يصلي جنب تمام، ما يصلي قصر، لأن هذا سفر معصية. فإذا مصلي قصر شيخ نقضيه يعني. زين، قالوا خاف من التلف، يعني شنو خاف من تلف النفس والهلاك؟ يعني ظن ظنا قويا احتمالا عرفيا، مو مجرد احتمال بسيط. إذا تعبيرهم إما بقولهم أدى الظاهرة في العلم، وإما الخوف والخشية الظاهرة في الظن لا مجرد الاحتمال. قال لأن هذا تعليل لقوله لا أظن أحدا يقول بجواز البيع بمجرد الاحتمال. لماذا؟ لأن كلمات من عبر بهذا العنوان كما عرف كلماتهم بين شنو؟ بين قولهم أدى بقاؤه إلى خرابه، وكلمة أدى فعل ماضي كأنه أمر مفروغ عنه، ولذلك أدى تدل على العلم، وبين قولهم يخشى أو يخاف خرابه، والخوف عند المشهور كما يعلن من سائر موارد إطلاقاتهم، مثل قولهم يجب الإفطار ويجب التيمم مع خوف الضرر، أو قولهم ويحرم السفر مع خوف الهلاك. الخوف مبتدأ لا يتحقق، هذا خبرا، إلا بعد قيام أمارة الخوف. يعني شنو أمارة الخوف؟ يعني الظن بالخوف لخبر ثقة أو لطبيب أو غير ذلك، لا مجرد الاحتمال البسيط الساذج. هذا الرد الأول. الرد الثاني، إذا رجعنا إلى الرواية، الإمام لم يعبر بالخراب، وإنما الإمام سلام الله عليه عبر بمن؟ بالتلف. والتلف معناه الخراب الكلي التام الذي يؤدي إلى سقوط المنافع أصلا. أما مجرد قلة المنفعة، الخراب الذي يؤدي إلى قلة المنافع لا يصدق عليه التلف، لأن العين باقية وينتفع منها، لكن منفعة بدل ما 100,000 دينار الآن 70,000 دينار، هذا لا يعني أنها تلفت، فلا يصدق على قلة المنفعة، وهو الفرض الثاني من الصورة السابعة، لا يصدق عليه التلف. متى يصدق التلف؟ مع خراب العين وسقوطها عن المنافع تماما، فتكون الرواية ناظرة إلى القسم الأول من الصورة السابعة، وليست ناظرة إلى القسم الثاني من الصورة التابعة. قال ثاني هذا مع أن مناط الجواز على ما ذكر في الرواية تلف الوقف رأسا. يعني شنو تلف الوقف؟ يعني خرابه تماما رأسا، يعني تماما بحيث يسقط عن جميع المنافع، وهو القسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع، لأن القسم الأول شنو؟ أن يعلم أو يظن بأن بقاءه سيؤدي إلى خراب العين بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيها، هذا يسمى شنو؟ سلف. فلا يشمل القسم الثاني، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف اللي هو القسم الثاني، لأن الخراب هو يقلل المنفعة وهذا لا يصدق عليه التلف. الجواب الثالث، الجواب الثالث في التعليل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. فإذا جئنا إلى كلمة الأموال، كلمة الأموال شاملة للمال الوقفي أو أي مال آخر غير مال الوقف. لماذا تخصصون كلمة الأموال بمال الوقف؟ لا، عموم التعليل سيدل على أنه كلما احتملنا تلف مال من الأموال سواء كان هو المال الوقفي أو لم يكن هو المال الوقفي، كلما احتملنا تلف مال جاز البيع، وهذا ما لا يلتزم به أحد. يعني الموقوف عليهم الدار إذا رأوا أن مالا ما في مكان آخر راح يتلف، أيضا يجوز لهم بيع الوقف ويحافظون على ذلك المال، هذا لم يقل به أحد. يعني أوقف عليهم دارا زين، ورأوا أن إنسانا في شرق الأرض أو غربها عنده مال سيتلف، هل يجب عليهم أن يبيعوا الوقف للحفاظ على ذلك المال؟ هذا لم يقل به أحد. قال مع أنه بناء، مع أنه لا وجه بناء على عموم التعليل كما قالوا العلة تعمم، لا وجه للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلما خيف تلف مال ولو لم يكن وقفا جاز بيع الوقف للحفاظ على ذلك المال. انت بعد كمل، لكنكم لا تلتزمون بذلك لأن مقصودكم الاستدلال بالرواية على جواز البيع للحفاظ على خصوص مال الوقف وليس للحفاظ على أموال أخرى غير مال الوقف. إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية على جواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة. المورد الثاني للاستدلال، الاستدلال بالرواية على جواز البيع في الصورة الثامنة. الصورة الثامنة ماذا كانت؟ أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف الأموال والنفوس أو النفوس. كيفية الاستدلال؟ نقول إذا جئنا إلى صدر الفقرة الأخيرة الإمام سلام الله عليه قال: إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقت فليبع. فصدر الرواية يدل على جواز البيع في حالة الاختلاف مطلقا، أي سواء كان الاختلاف لا يؤمن معه من تلف الأموال أو أمن معه من تلف الأموال بمجرد حصول الاختلاف. ولو كنا شنو قد أمنا من تلف الأموال أيضا يجوز البيع. فصدر الرواية جواز البيع إذا تحقق الاختلاف مطلقا، سواء كان هذا الاختلاف لا يؤمن معه من السلف أو أمن معه من السلف. ولكن إذا التفتنا إلى ذيل الرواية، إلى التعليل الذي يقول فيه الإمام، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، فهذا التعليل مقيد. بمن مقيد؟ أن يكون الاختلاف يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس، وكما قالوا في محلين إن العلة كما تعمم، فالعلة شنو؟ تخصص. ولذلك لو قال له لا تأكل الرمان لأنه حامض، لا تأكل الرمان يعني كل رمان، لكن من قال لأنه حامض؟ فالنهي يختص بمن؟ بالرمان الحامض، ولا نهي عن الرمان الحلو الذي ليس حامضا. فالعلة تخصص وتقيد. هنا كذلك هو أجاز البيع لمجرد الاختلاف، لكن قيده بعد ذلك بتلف الأموال والأنفوس، وهذا هو المراد في الصورة الثامنة، لأن الصورة الثامنة أن يقع الاختلاف وهذا الاختلاف لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، فتكون الرواية دالة على الصورة الثامنة مباشرة. قال: وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة، وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس، فهو أي فهو جواب من؟ وأما تقريب الاستدلال على الصورة الثامنة فهو أن الحكم بالجواز معلق على الاختلاف، يا اختلاف مطلقا، أمن معه من التلف أو لم يؤمن. ولكن إلا أن قوله عليه السلام في التعليل فإنه ربما كذا وكذا مقيد، هذا التعليل مقيد بالاختلاف الخاص، يا اختلاف وهو الذي لا يؤمن معه من التلف. لماذا؟ لأن العلة تقيد المعلول، كما قالوا العلة تخصص، كما في قولك لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا معناه أن أكل الرمان المنهي عنه يا رمان الحامض فقط. هنا كذلك الاختلاف المجوز للبيع هو الاختلاف المؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، وهذا هو مورد الصورة الثامنة. الجواب يقول المصنف: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، كما أن العلة تخصص هكذا العلة تعمم، يعني إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض فمن جهة العلة تخصص، يعني النهي يختص بالرمان الحامض ولا يشمل، ولا يشمل الرمان الحلو، ولكن من جهة أخرى العلة تعمم، فنقول لا يجوز أكل كل ما هو حامض، حتى البرتقال الحامض أيضا لا يجوز أكله، لأن العلة لأنه حامض، وهذا يعني أن كل ما هو حامض فهو منهي عنه. إذا طبقنا على محل كلام الإمام سلام الله عليه قال فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، هذا معناه إذا قلنا العلة عمن، معناه أنه كلما أدى الاختلاف إلى تلف مال ما، يعني كلما حصل التلف، كلما أدى، نعبر بهالطريقة يكون مفاد التعليل، كلما أدى البقاء إلى تلف المال جاز البيع، سواء كان التلف بسبب الاختلاف أو لا بسبب الاختلاف، سواء كان التلف للمال الموقوف أو لمال آخر. والنتيجة الرواية تقول يجوز بيع الوقف كلما خفنا من تلف مال أو نفس في شرق الأرض أو غربها، سواء كان التلف للمال الوقفي أو الموقوف عليهم أو لا، وسواء كان بسبب الاختلاف أو لا، لأن العلة عمّ. وهذا ما لا يلتزم به أحد، لم يلتزم به أحد. يعني الآن هذه العين افترض موقوفة، وأنا أعلم أن إنسان في شرق الأرض أو غربها يحتاج إلى عملية جراحية، إذا لا يجري هذه العملية الجراحية سيموت، هذا يعني أنه يجب علي أن أبيع الوقف وأحافظ على هذه النفس من التلف، هذا لم يقل به أحد. قال وفيه أن اللازم على هذا، أنتم كما تقولون العلة تخصص، نحن شنقول العلة عم، اللازم على هذا تعميم الجواز، يعني كلما تحققت العلة تحقق المعلول، تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، وإن لم يكن التلف من جهة اختلاف الموقوف عليهم أو العين الموقوفة مطلقة، فيجوز بيع الوقت لإصلاح كل فتنة ستؤدي إلى تلف الأموال أو النفوس في أي بقعة من بقع العالم، وإن لم يكن لها دخل في الوقت. أنت بعد كمل وهذا ما لا يقول به أحد. إذن يمكن التمسك بالتعليل أو لا يمكن؟ التعليل إذن لا يمكن التمسك به، لا من جهة التخصيص ولا من جهة التعميم، إلا أن يقال إن التعليل هنا ليس تعليلا حقيقيا حتى يدور الحكم معه ضيقا وسعة، لا، التعليل هنا تعليل تقريبي، يعني شنو تقريب؟ يعني التعليل هو لبيان الحكمة، أنه لماذا نجيز البيع، وذلك لأن الاختلاف قد يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس اللي هو غالبا ما يؤدي إلى ذلك، لكن ليس على نحو التعليل وإنما على نحو بيان الحكمة، والحكمة لا تخصص ولا تعمم، الذي يخصص ويعمم هو شنو؟ التعليل. إذا كان حكمة ولا يخصص ولا يعمم، هذا معناه أن جواز البيع في صورة الاختلاف يبقى على إطلاقه، يعني شنو على إطلاقه؟ يعني يجوز البيع إذا حصل الاختلاف سواء كان يؤمن من التلف او لا يؤمن من التلف. لان احنا بمن قيدنا هذا الكلام؟ قيدناه بالتعليل. فاذا كانت هذه الفقرة ليست تعليلا فهي غير صالحة للتقييد، فيبقى الحكم على اطلاقه وهو جواز البيع عند الاختلاف مطلقا. وهذا ما لم يقل به احد. قال إيه اللهم الا ان يدعى ان سوق العلة هنا شنو؟ مساق التقريب. يعني شنو التقريب؟ يعني الكشف عن حكمة البيع لا التعليل الحقيقي. شنو الفرق بين التقريب والتعليل الحقيقي؟ التعليل الحقيقي يخصص ويعمم، يعني يدور الحكم معه وجودا وعدما، بينما الحكمة لا تخصص ولا تعمم. لا التعليل الحقيقي حتى يتعدى إلى جميع موارده. لكن راح يصير هنا عندنا مشكلة، أن صدر الرواية راح يبقى مطلق، يجوز البيع عند الاختلاف مطلقا إذ لا دليل على تقييده بحالة عدم الأمن من التلف. يبقى مطلقا يجوز البيع عند الاختلاف سواء أمن من التلف أو لم يؤمن. وهذا خلاف ما قاله المشهور، لأن المشهور إنما أفتوا بالجواز في حالة إذا لم يؤمن من التلف. لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن معه من التلف، هذا التقييد ممنوع. لماذا التقييد ممنوع؟ لأن التقييد استند إلى قاعدة إن العلة تخصص، وهنا لا توجد علة حتى تخصص، فالتقييد ممنوع. يعني نتمسك بالأطلاق بعد، وهو يعني أن التقييد ممنوع، وهو الذي فهمه الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة كما تقدم كلامه. إذا راح تبقى الجملة على إطلاقها، إذا شنو المشكلة بها؟ قال لكن الحكم على هذا الوجه، يا وجه يعني جواز البيع في صورة الاختلاف بدون قيد لا يؤمن معه من التلف، بدون هذا التقييد مخالف للمشهور، لأن المشهور قيد الحكم بالجواز في الصورة الثامنة بصورة شنو؟ ما إذا كان شنو؟ لا يؤمن معه من التلف. والنتيجة إذن المشهور عملوا بالرواية أو لم يعملوا؟ لم يعملوا بالرواية، أعرضوا عن الرواية. وإذا أعرضوا عن الرواية فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية، بحيث يمكن أن يرفع اليد بها يعني بالرواية عن العمومات. يا عمومات المانعة من البيع اللي ذكرناها، وهي لا يجوز شراء الوقف والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وبقاء العين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الروايات الثلاثة التي ذكرناها. فلا يمكن الرفع رفع اليد عن العمومات المانعة بهذه الرواية التي أعرض عنها المشهور، هذا أولا. وكذلك لا يمكن الرفع رفع اليد بها عن القواعد. يعني شنو القواعد؟ الاستصحاب. لأن احنا قلنا نستدل على المنع بمن؟ بالروايات وبالاستصحاب. وهذه الرواية لا تصلح لأن نرفع اليد بها عن العمومات وعن الاستصحاب. إضافة إلى ذلك، مع ما في هذه الرواية من ضعف الدلالة، إذ لا دلالة فيها على موردنا وهو الوقف المؤبد التام، بل قد تكون ناظرة إلى الهبة أو غير ذلك كما ستجيء إليه الإشارة. ومما ذكرنا في الرد على الصورة الثامنة يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة ورده تماما، كيفية الاستدلال بنفسها والرد أيضا شنو؟ نفسه، ولا داعي إلى التطويل وإعادة الكلام. لذلك إعادة الكلام شنو مهمتكم فلا نعيد. أما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.